على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه بتعليقات الشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال البربهاري: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفهم، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاته، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغير صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. الشرح قوله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. هذه مسألة الإمامة في الصلاة، من الذي يصح أن يكون إماما والذي لا تصح إمامته؟ أولا، إذا كان الإمام هو السلطان، يعني الذي يصلي للناس هو رئيس البلد، فهذا يصلي خلفه كما يأتي دون نظر إلى بعض ممارسته التي يكون فيها معصية أو مخالفة ما لم يخرج عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفه لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق، فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلي خلفه من أجل جمع الكلمة، خصوصا في الجمع والأعياد وكذلك في الفرائض. وإذا كان ولي الأمر جهميا فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاتك. طيب، لماذا تصلي خلفهم؟ حتى لا تشق عصا المسلمين، واخد بالك؟ لماذا تصلي خلفه؟ حتى لا تشق عصا المسلمين. طب تعيد صلاتك لأنه كافر، والصلاة خلف الكافر باطلة. فين؟ لا، نصلي خلفه طبعا، صلاة خلف أئمة المساجد لا يجوز لك بحال أن تتركها، لأن ما ينطبق على السلطان ينتقد على من ينيبه السلطان. يقول: إذا كان الإمام الفاسق غير السلطان فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول، بعض العلماء يشترط فيه العدالة فلا صح خلف الفاسق الذي يأتي كبيرا من كبائر الذنوب دون الشرك، قالوا لا يصلي خلفه لأنه ليس بعد ولا يتخذ إماما. القول الثاني، ما دام أنه مسلم تصح صلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه، فيصلي خلف كل مسلم ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك ودون الكفر فإنه يصلي خلفه، وهذا ظاهر كلام المصنف وهو الصواب. قال المؤلف رحمه الله: أي نعم. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معهم، فإذا أتيت القبر فسلم، فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. الشرح قوله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس أين يدفنوه، يدفنونه، هل يدفنونه مع أصحابه في البقيع أو ماذا يعملون؟ فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن النبي يدفن حيث يموت. عند ذلك انحلت المشكلة فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أم المؤمنين، لأنه مرض في بيت عائشة. الناحية الثانية، أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره، فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم اتخذوها أوثانا، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. نتكلمنا عن هذا الأمر في الكتاب المبارك الذي نتدارسه للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فبينت الحكمة من دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام، وكانت بيته خارج المسجد، لأن حجر النبي عليه الصلاة والسلام لم تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب، فبقي في بيته مقبورا خارج المسجد إلى أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد فأدخل الحجر فيه على ما هي عليه، لم يغير فيها شيئا، وإنما أدخلت بحجة التوسعة للمسجد النبوي، وإلا فهو في بيته عليه الصلاة والسلام، لا يزال في بيته وليس في المسجد. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره إكراما له، وميزة لهم لأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معهم. ثم لما توفي عمر كانت عائشة تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها، ولكن عمر استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه لأبي بكر، استأذن أن يدفن معهما، فأذنت له رضي الله عنها وآثرته على نفسها فدفن خلف أبي بكر في الحجرة. فهذه هي القبور الثلاثة: قبر النبي عليه الصلاة والسلام مما يلي القبلة، ثم قبر أبي بكر، ثم قبر عمر في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة. اكتب أخي الفاضل هنا: وأجمع الصحابة ولم ينكروا دفن أبي بكر خارج المقبرة وكذلك عمر. فكان هذا إجماعا خرج به عن الأصل وهو الدفن في المقبرة. كان هذا إجماعا خرج به عن الأصل وهو الدفن في المقبرة، لأن الأصل أن يتم الدفن فين يا أخوانا؟ في المقبرة، ده الأصل. خبرك؟ نعم نعم، تكتنف المسجد يعني لم تدخل في المسجد، فيجب الإيمان بذلك، لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فيه فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهما ويزورهم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه لينال بذلك الأجر والثواب، ثواب الزيارة والسلام. قوله: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. هذه الثمرة أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. ثمرة ذلك أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه، فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لتنال بذلك ثواب الزيارة، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما، لا لأجل الغلو وطلب البركة أو طلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو السلام فقط، وأيضا السلام إنما هو للقادم من سفر سواء كان من أهل المدينة أو من خارج المدينة. فالقادم من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفر، ولا يكرر السلام عليهم كلما دخل المسجد النبوي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه، لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرر، فلا يتخذ عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. هذا بدعة وهذه وسيلة إلى الشرك، ومن اتخاذ قبره عيدا إنما هذا للقادم من سفر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى واستقبل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق عن يمينه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر عن يمينه قليلا ويقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. وإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحى ويستقبل القبلة ويدعو الله، لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة. قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفهم أو عصاهم. الشرح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. وهذا كما جاء بالقرآن، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بخلاف المنافقين والمنافقات فإنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله العافية، اللهم أمين. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ويقبضون أيديهم يعني عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لا يبسطون أيديهم في النفقة وبذل المعروف، لأنهم لا يؤمنون بالله، ولأن المال أحب إليهم من كل شيء، خلاف المؤمنين والمؤمنات فإنهم يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا لأجل إقامة الدين وتطهير المجتمع من الفساد. ولا يكفي أن يقول الإنسان: ليس علي إلا نفسي، يصلح في نفسه ويترك الآخرين، بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع، لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس. فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا أمر واجب عليك، ومن حقه عليك أيضا أن تأمره بالمعروف إذا رأيت عليه تقصيرا في الطاعة، وتنهاه عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه، ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على تنبيهه. وليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس أو تدخل في أمور الناس أو وصايا على الناس كما يقولونه الآن في الصحف وغيرها، هذا كلام أهل النفاق وأهل الباطل. أما أهل الإيمان فيرون أن هذا من النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع ومن الظلمات إلى النور. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآية مثل سورة العصر تماما، أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك، لأنه في سبيل الله وما يناله محتسب له عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن كثيرا من الناس يثقل عليه أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينالونهم بالكلام عليهم والغيبة والنميمة وسبهم وشتمهم، فيصبرون على ذلك لأنهم في سبيل الله وفي طاعة الله وفي إنقاذ إخوانهم. ليس من النصيحة أن تترك إخوانك على التقصير في العبادة والخلل في أمر المنكر وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم، هذا من التقصير في حقهم، وأنت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاة. وقد قال عز صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة فليكن أيضا أخوك مثل نفسك في هذا، أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحزبة فإنه يغيره بيده ويزيل المنكر بيده. وكذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته يغير المنكر بيده في داخل بيته، لأنه راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مكلف بأهل بيتك. أما إذا لم يكن لك يد وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان بأن تبين أن هذا حرام وأن هذه معصية، وهذا لا يجوز. تبين بالموعظة، بالخطب، بالدرس، بالنصيحة السرية بينك وبين أخيك، تبين له أيضا وأيضا تبلغ عنه إذا لم تجد النصيحة ولم يجد الكلام معه، فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده، تبلغ رجال الحزبة، تبلغ الهيئات، تبلغ ولي الأمر، هذا من الإنكار باللسان. فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان كأن تمنع من ذلك، فإنك تنكر بقلبك ولا تقر المنكر بحال، فتنكره بقلبك فتعتزل مجالس المنكر وتبتعد عن أهل المنكر ولا تجالسهم لتسلم بنفسك. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملت بهذه الخطوات فقد أنكرت المنكر وقد سلمت. أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل على عدم الإيمان، كما في قوله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلا، وإنكار المنكر بالقلب كما تعلمون على مرحلتين أو مرتبتين: أن يبغضه بقلبه وأن يعتزل المكان. فإذا انتفى الأمران عنده لا شك كما قال الشيخ هنا ليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل. فلا بد من إنكار المنكر لكن بهذا النظام الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحتد أحد بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم وأن الإنسان إذا صلح في نفسه فما عليه من الآخرين ولا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف. هذا خلاف الكتاب والسنة والآية الكريمة لا تعني هذا كما بيّن ذلك أبو بكر الصديق لما سئل عنها قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفير ولتأطرنه على الحق أطرا ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك ولا تقل أنا مثل الناس أو هذا شيء عليه الناس بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك وتجامل الناس وتمشي معهم. قوله إلا من خفت سيفه وعصاه. إذا خفت إذا أنكرت أن تقتل أو أن تضرب فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان. إذا خفت من البيان باللسان تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهذه لا أحد يمنعك منها. لا أحد يمنع من الإنكار بالقلوب لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله والتسليم على عباد الله أجمعين. من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضهم على بعض لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد. والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. يسلم الله عليهم سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه السلام فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فيما بينهم فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة. وكذلك هم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام كما في الحديث أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلامة. وقيل معناه أن اسم الله عليكم لأن من أسماء الله السلام فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليكم وهو السلام سبحانه وتعالى فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين. قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يورث المحبة في القلوب. وأنت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك صار في نفسك عليه شيء تقول لماذا لم يسلم علي. فإذا سلم عليك زال ما في نفسك واستأنست به وأحببته. هذا مصداق قوله أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين. ولا يكفي أن تقول حياك الله كيف أصبحت كيف أمسنت هذه الألفاظ تابعة للسلام. إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول كيف حالك كيف أصبحت وما أشبه ذلك. وكذلك لا يكفي الإيماء باليد لأن هذه تحية اليهود وإنما الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه المسلم عليه بعيدا فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه من أجل أن يرد عليك السلام. ولا ننسى يا أخواننا الله يبارك فيكم في هذا الذي نقوله أن هذا الكلام كله خارج عنه المبتدعة وما تنسى وأخبرك لأن الذي أمر بذلك هو الذي نهى الصحابة أن يكلموا أو يردوا السلام على كعب بن مالك وصاحبيه. والشريعة وحدة واحدة لا يجوز أن نأخذ بالبعض ونترك البعض. هذا فعل اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالمبتدع لا يسلم عليه بل يهجر حتى يرجع عن بدعته.
أصحاب المعاصي أثناء فعل المعصية.
وكذلك أصحاب المعاصي جزاك الله خير، أصحاب المعاصي أثناء فعل المعصية لا يجوز أن تلقي عليهم السلام. نعم.
شيخنا قول شيخنا، شيخنا فالذي لا ينكر منكر بقلبه ليس عنده إيمان أصل، هل أصل إيمان؟
لا، هذا المعني به إن عدم الإيمان حتى كاد أن يزول. معايا؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: نعم. نعم. لا 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 تلقى عليه السلام وأعلمه، أعلمه. معايا يا أخوان؟ هذا ليس فيه نزاع بين أهل العلم، لأنه في معصية الله لا يجوز لك أن تسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. قوله من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، لأنه معتزل عن جماعة المسلمين، واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ بدعة، وصلاة الجماعة واجبة وفرض على المسلمين أي في المسجد. وكذلك آكد من هذا صلاة الجمعة، فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين ولا يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة، لأن الصلاة في الجماعة لابد منها، لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم، ويأثم من تركها، بل يؤدب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ما بينه وبين المسجد من المشقة وليس له قائد يلائمه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف، ولهذا قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، صلاته غير صحيحة. فالنفي قيل إنه نفي للصحة، وقيل لا صلاة له، يعني ليس له صلاة كاملة، فالنفي للكمال. ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان له عذر، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعة، حتى المريض الذي لا يستطيع المشي يأتون به يهادونه بين رجلين حتى يقام في الصف، لعلمهم أن صلاة الجماعة واجبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف المتخلفين عن الجماعة عن صلاة الجماعة بالنفاق، قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وشهد الله بالإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، فلا يتساهل بها أو يلتفت إلى من يصبط عنها. لماذا إذن بنيت المساجد؟ لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون؟ لماذا؟ هل من أجل أنها سنة؟ لا، هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لم تبنى المساجد من أجل سنة فقط، إنما بنيت لأجل واجب، فيجب التنبه لهذا ولا يلتفت إلى هذيان هؤلاء الذين يأخذون الأقوال المخالفة للدليل ويجمعونها ويقولون هذه أقوال العلماء. نقول: أقوال العلماء تخطئ وتصيب، فالواجب اتباع الدليل لاتباع أقوال الناس. نعم. قوله: ومن ترك صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعة تهاونا طبع الله على قلبه، وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قوله: والعذر كمرض، كما في آخر الحديث قال: خوف أو مرض. المرض الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلى المسجد، أو يخشى لزيادة المرض عليه، أو التعرض لمؤثر يزيد في مرضه، أو خوف من عذر، أو خوف من سبع، خوف محقق ليس جبنا، وإنما هو خوف محقق في الطريق يعترضه عدو أو يعترضه سبع يفتك به، فهذا له عذر أن يصلي في بيته. أما الآمن والمعافى فليس له عذر. قال المؤلف رحمه الله نعم ترك الصلاة بالكلية لأن هذا كافر لا يلقى عليه سلام. تفضل. نعم. هو المعتمد أن الصلاة صحيحة ولكن الأجر ناقص. المعتمد. نعم. وما المانع؟ لعلها أخته، لعلها زوجه، لعلها ابنته. ماشي. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. الشرح قوله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، لأن هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد، هذه من البدع المحدثة. فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب الاستطاعة، لكن قوله بلا سيف يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان، ويقال هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، يخرجون على السلطان ويقولون إن السلطان فاسق، وهذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر نفسه، لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة، مفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته، لأن معصيته ومخالفته ضرره عليه فقط، أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على المسلمين، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. فإن أصول المعتزلة: أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون بذلك الخروج على ولاة الأمور، يقولون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد عند المعتزلة معناه نفي الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات شرك عندهم. ثالثا العدل، ومعناه نفي القدر، يقولون لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون ظلما لهم. رابعا المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. خامسا إنفاذ الوعيد، وهو تكفير مرتكب الكبيرة التي دون الشرك.
وذكر هنا أصول المعتزلة فقط
لا. أي نعم، هذا هو شرح بيشرح. قال المؤلف رحمه الله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. الشرح قوله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. الأصل في المسلم العدالة، ولا تسيء الظن بأخيك المسلم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس. واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، فإذا ثبت لك أن هذا المسلم عليه ملاحظة فإنك تناصحه سرا وتستر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا تفضحه وتشهر به المجالس، بل عليك أن تناصحه سرا بينك وبينه مع الستر عليه. نقف عند هذا الحد. نعم يعني شيء يدعو إلى الريبة، يعني يتردد عن المبتدعة، يشارك في الابتداع، هذه ريبة تتوقف فيه. نعم. أي نعم، ولكن بعض الظن اسم، أي الظن الذي ليس مبنيا على دلائل ولا قرائن. أما الظن اللي مبني على دلائل وقرائن فهذا يوجب العمل به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.